إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الشهر الكريم موسم المتقين الذي ينتظره كل مؤمن، لأنه يستشعر فيه أنسه بربه عز وجل. فما أحب هذا الشهر إلى قلوب المؤمنين، وما أشد اشتياقهم إليه كلما غاب عنهم. أيها الأخ الكريم، تأملت حكمة الله عز وجل في تشريع هذا الشهر الكريم، فرأيته أنه تربية كاملة وسلوكا لا يمكن أن يحققه العبد لولا تربية الله عز وجل لعبده. إن هذا الدين قوته تنبع من أصله، إنه دين الله عز وجل. الإنسان في هذه الحياة له علاقة مع الناس، وله علاقة مع نفسه، ثم فوق ذلك له علاقة مع ربه. ويحتاج العبد أن يقوم السلوك في هذه العلاقات. ونرى في هذا الشهر قد تحققت هذه المعاني. سلوك المسلم مع ربه عز وجل، سلوك المسلم مع عباد الله، سلوك المسلم مع نفسه. وهذا هو حديثنا في هذه اللحظات المباركات، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قد يغيب على العبد مع شهوات هذه الدنيا، الانصياع لأمر الله عز وجل. لكننا نجد في هذا الشهر الكريم تربية كاملة تحقق قمة في علاقة العبد مع ربه عز وجل. وهذه العلاقة تندرج تحت معنى العبودية، فأنت في هذه الدنيا أنت عبد لله، ما خلقت إلا لأن تعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية تلقي الأوامر من الله عز وجل ثم القيام بها، ويتحقق هذا في الصيام واضحا. بل إن الصيام كما يقول بعض أهل العلم الفريضة الوحيدة التي لم يعبد بها غير الله عز وجل. فالصلاة وما اشتملت من ركوع وسجود عبد بها غير الله كثير، والحج وهو قصد بيت الله الحرام عبد بها كثير من الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل، جعلوا لأنفسهم أماكن مقدسة يقصدونها ويحجون إليها. وإخراج الأموال من الزكوات ونحوها عبد بها غير الله عز وجل، لإخراج النذور والقربات للآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل. أما الامتناع عن الطعام والشراب طاعة لله عز وجل، فإن هذه عبادة السر، ولم يعبد بها أحد ممن عبد من دون الله عز وجل. ولذلك يفسر بعض العلماء قوله في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لماذا اختص الصوم له سبحانه وتعالى دون غيره؟ كان من تفسير بعض أهل العلم لأنه العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها غير الله عز وجل، ولأنه العبادة الوحيدة التي يظهر فيها معنى الإخلاص. لذلك الدرس السلوك الذي يتعلمه المسلم في علاقته مع ربه عز وجل الاستجابة لأمر الله عز وجل، هذا درس مهم جدا في حياة المسلم، أن تستجيب لأوامر الله. وسعادتك وحياتك الحقيقية لن تتحقق إلا بالاستجابة لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإذا هنا بيانية، إذا دعاكم أي أن دعوة الله عز وجل ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم هي دعوة لحياتكم، وليست الحياة هنا حياة أن نقوم من قبور، ولكنها حياة القلوب التي هي سعادة الإنسان. فإن السعادة والشقاوة تكون في القلب. استجيبوا لله وللرسول، لأن في هذه الاستجابة حياة لقلوبكم وسعادة لنفوسكم. ولذلك أخ الإسلام جاء في آيات الصيام قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشاد ضد الغي، الرشاد هو كمال في حياة الإنسان، كمال في عقله، كمال في فهمه، كمال في معتقده. وكلما ازداد الإنسان إيمانا كلما تحقق في نفسه معنى الرشاد. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام امتدح الله عز وجل بأن آتاه الله الرشد: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. لتحقق معنى العبودية لله عز وجل ومعنى التوحيد، فهو درس عظيم يذكره الله عز وجل بعد أن ذكر آيات الصيام. ثم الدعاء: فليستجيبوا لي. وأنت يا عبد الله يا من استجبت لله عز وجل في أمر الصيام، امتنعت عن الطعام والشراب والشهوة استجابة لأمر الله عز وجل، هل تظن أن حد الاستجابة هو وقوف مع هذه الظواهر عن طعام وشراب وشهوة؟ أم أن لله عز وجل حكمة في منعك عن هذه المباحات؟ فإن الله لم يمنعك من هذه المباحات، لم يمنعك منها رب العالمين سبحانه وتعالى حرمانا منه لك أو بخلا منه عليك، بل إنه سبحانه وتعالى الذي يطعم عليك ليل نهار وخزائنه ملأ لا تغيضها نفقة. فليس المقصود الحرمان عن الطعام والشراب والشهوة، إنما المقصود ما وراء ذلك التربية. فتعلم معنى الاستجابة، ليست الاستجابة في أمور ظاهرة، ولكن الاستجابة خضوع لله عز وجل، إذعان لله. لا تجعل الأمور تخضع لهواك، لا تجعلها تخضع لمزاجك، ولكن لأمر الله عز وجل. أن تقول: يا ربي أنا عبد لك، ما هو أمرك وما هو نهيك؟ فأنا مستجيب لأمرك ونهيك. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. أسلم لله، استسلم لربك عز وجل. ومعنى هذا أنك لا تخضع لأهواء نفسك ولا لأمزجة نفسك، بل تضع نفسك في قيود الشرع، تضع نفسك في قيود أوامر الله عز وجل ونواهيه. ولا تغرك الدنيا ولا يغرك زينتها،
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكثير من الناس تنفسخ عزائمه عن الاستجابة لأمر الله عز وجل إذا عارض أمر الله عز وجل ما تهواه نفسه، بل ربما إذا عارض ما يهواه أولاده أو زوجه أو مجتمعه أو نحو ذلك، فإنه يقدم هوى النفوس على أمر الله عز وجل. يا من امتنعت عن الطعام والشراب، استجب لأمر الله، اجعل حياتك كلها لله عز وجل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حياتك كلها لله، ومماتك لله، تموت على التوحيد. وهل تريد قمة ورفعة وشرفة فوق ذلك؟ أن تموت على كلمة التوحيد. من علامة استجابتك لأمر الله عز وجل أن تجمع همومك كلها فتجعلها هما واحدا. الهموم كثيرة، هموم للنفس، وهموم للأولاد، وهموم للمستقبل، وهموم للزوجة، وهموم للوظيفة، وهموم للجيران. الهموم كثيرة، ولكن ليكن همك: يا رب، هل رضيت عني أم لا؟ يا رب، هل سأموت بحسن خاتمة أم لا؟ يا رب، بأي اليدين سأخذ كتابي؟ كيف يكون موقفي وأنا بين يديك للسؤال؟ كيف يكون حالي وأنا على الصراط؟ هل شغلت نفسك بهذا؟ لن تتحقق الاستجابة إلا بأن ينشغل القلب، أن ينشغل القلب بربه عز وجل وبرضاه. كثير من الناس جعل رمضان للفوازير، جعل رمضان للمسلسلات، جعل رمضان للكورة. ليس هذا رمضان الذي أراده الله عز وجل، إنما رمضان التربية، رمضان الجنة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. لذلك حق لجبريل عليه السلام أن يدعو: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفل له. وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن فيقول آمين. فكيف يفوتك؟ كيف يفوتك وقد دعا جبريل وأمن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يفوتك وهو شهر الخيرات؟ كيف يفوتك والمحروم من حرم رمضان؟ نعم أخ الإسلام، لن تتحقق الاستجابة إلا بأن ينشغل القلب بمن يستجيب له. أما إذا انشغلت القلوب وشحنت بالشهوات وشحنت القلوب بالاستجابة لأهوائها ومزاجها سيتعارض، هناك تعارض بين الاستجابة لأمر الله والاستجابة لأهواء النفوس، والأمر جد خطير ويحتاج إلى مجاهدة. وإذا جاهدت نفسك أعانك الله، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا وضعت نفسك على الطريق وصدقت النية مع الله عز وجل أن تكون عبدا مستجيبا لله عز وجل في جميع أوامر الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، كانت الإعانة من الله والتوفيق من الله، لنهدينهم سبلنا. والله يا عبد الله لن يتحقق لك مقام من مقامات العبودية لله عز وجل، ولن يتحقق لك أثر من آثار العبودية لله عز وجل إلا أن يعينك الله عز وجل على ذلك. ولذلك علمك وأدبك أن تقول في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، لا أعبدك إلا بأن تعينني على ذلك. لن تتحقق العبودية إلا بمعونة الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم يا ابن آدم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته، يا من تريد الهداية، يا من تريد الاستجابة لله عز وجل، لن تتحقق لك الهداية إلا بأن ترفع يد الضراعة إلى الله عز وجل أن يهديك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، جاء الدعاء مع الاستجابة لأمر الله، ضراعة إلى الله. وليس الأمر في الهداية فقط، يا من أعرضت عن الله طلبا للدنيا للطعام والشراب والكسوة، اسمع ماذا يقول في الحديث: يا ابن آدم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا ابن آدم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فأمرك كله بيد من؟ طعامك وشرابك وكسوتك وهدايتك بأمر الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فيجب عليك يا أخا الإسلام أن تحدث نفسك دائما بهمك، أن تحدث نفسك دائما بهمك، أعني همك الحقيقي وهو همك بالله، لا أعني هموم الدنيا، بل اجعل الهموم كلها هما واحدا. ألم تسمع إلى هذا الحديث الشريف:
الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ثم اسمع: ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. جعل غناه في قلبه، يا لله، هذا هو الغنى، غنى القلوب، لا غنى الأموال ولا غنى الجاه. فإن أصحاب هؤلاء الغنى يجدون فقرا ملحا إلى هذه الأموال، لأنه يرى أن غناه في المال فهو فقير إليه، ولذلك لا يمكن أبدا أن يجد سعادة ولا غنى، ولكن الغنى في القلب أن تكون غنيا بالله عز وجل. فهذا هو الغنى الحقيقي، أن تكون غنيا بالله، غنيا بالله، هذا أعلى درجات الغنى، بل هو الغنى الحقيقي. لأن الإنسان إذا كان غناه بغير الله فإن غير الله يزول ويضمحل ولا بد. فكل غنى سوى الغنى بالله إلى فناء وإلى زوال، ولذلك أصحاب هذا الغنى يجدون فقرا وذلا. ولكن الغنى بالله لا يزول، لأن الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فاجعل غناك بالله، هذه هي الاستجابة لأمر الله عز وجل. ثم يا أخ الإسلام، هناك قواطع طريق، قواطع طريق تمنعك عن الاستجابة. وأشد هذه القواطع النفس وما تهواه. ولذلك فإن المؤمن الحقيقي يغالب نفسه، ولا تعجب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لا يطلق العنان لنفسه، بل إنه يقيدها، هذه القيود هي أوامر الله عز وجل، هي شريعة الله سبحانه وتعالى. لا يطلقها مع الأهواء ومع الشهوات. ثم إنه في الحقيقة هذه القيود هي سعادته. ولذلك تجد أهل الإيمان قد امتنعوا عن كثير مما أهواه أهل الباطل وهم في أتم السعادة وفي أعلى البهجة، لأنهم وجدوا سعادتهم أنهم أطاعوا الله عز وجل. بل إنهم والله قد يطرقون أبوابا من الحلال لما وجدوا حلاوة الطاعة وأنسوا بقربهم من ربهم. قد يطرقون بعض الحلال حفاظا على دينهم وحفاظا على ما أعطاهم الله عز وجل من معاني الإيمان في قلوبهم، وخشية أن يقعوا في أبواب الحرام
فيضيع عنهم هذه السعادة التي وجدوها في قلوبهم من طاعة لله عز وجل.
يقول أنس بن مالك: كنا نطرق 70 بابا من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام. وقال الحسن البصري: إن المؤمن لا يمر بالشيء فيعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك، وإنك لمن بعض حاجتي، ولكن هيهات هيهات حال بيني وبينك القرآن. أمور تهواها النفس لكن الله لا يرضاها، الشرع منح عنك. حال بيني وبينك القرآن، كيف تتعامل مع القرآن يا عبد الله؟ هل القرآن حروف فقط تقرأها، أم هذه رسالة الملك إليك؟ ولله المثل الأعلى، لو أن صديقا أرسل لك رسالة فيها بعض النصائح وهو عزيز عليك، هل يا ترى سيكون حظه من هذه الرسالة منك أنك تقول: ما شاء الله، الخط جميل، الأسلوب حسن، اللغة جيدة، وانتهى الأمر؟ أم أنه يريد منك أن تفهم مضمون هذه الرسالة وأن تعمل بنصائحه وتوجيهاته؟ ولله المثل الأعلى، عايز مصحف طبعة مش عارف الملك فهد، عايز مصحف طبعة السيميلي، عايز مصحف التجويد، المصحف ده طبعة جيدة، ورق فاخر، نقرأ دون أن ننتبه ودون أن تخشع قلوبنا. وربنا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم أخ الإسلام، إن السلوك الحقيقي مع الله عز وجل تحقيق معنى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم ويحبني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ الإسلام، وقد طال بنا المقام لكني أعرج سريعا فأقول: أما سلوك المسلم مع إخوانه فقد علمنا الصيام تمام الخلق مع الآخرين، فلا رفث ولا صخب ولا جهل، لا يرفع الإنسان صوته ولا يتشاجر، بل يعفو ويصفح. خلوق المسلم مع إخوانه المسلمين العفو والصفح وتحمل الأذى. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتكلم من كلام الرفس، كلام الجهل والفحش فيما يتعلق بأمر النساء ونحو ذلك، ولا يصخب، وفي رواية ولا يجهل، أي لا يعامل الناس بجهل وسوء أدب وسوء خلق. فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل: إني امرؤ صائم. أي ينزه المسلم الصائم الذي يتربى بسلوك الصيام أن ينزه نفسه من هذه القاذورات، فلا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويتحمل الأذى عن الآخرين. وهذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فكم تحمل الأذى من أعداء الله عز وجل وهو ساكن القلب راض عن الله عز وجل، مطمئن الفؤاد، لم يتجر ولم يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، بل قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذلك أخ الإسلام، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في خلق المسلم مع الآخرين
ألا يعاملهم بالسوء ولا يشهد عليهم شهادة الزور، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليست القضية امتناع عن الطعام والشراب، ولكن القضية قضية سلوك وأدب وتربية. من لم يدع قول الزور والعمل به، فقول الزور هو قول الباطل، والعمل به أي العمل بهذا الباطل، والباطل أنواعه كثيرة. فالباطل شرك بالله باطل، والبدعة من قول الزور، والمعاصي من قول الزور، والشهادة الباطلة شهادة زور، والكذب قول زور، وحضور أماكن الغناء من أماكن من قول الزور. وكل هذه معاني فسرها العلماء في قول الله عز وجل في سورة الفرقان في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فليست شهادة الزور فقط هي الشهادة أمام القاضي، ولكن كل أماكن الباطل من شهادة الزور ومن أماكن الزور. ثم أخيرا أخ الإسلام، يتعلم المسلم من الصيام فيما يخص نفسه مراقبة الله عز وجل والتغلب على النفس، وهذه السعادة. لو أن الإنسان في حياته تمكن أن يتغلب على نفسه فإنه يستطيع أن يقدم كل خير. وقد أجمع العلماء على أن مأوى كل شر للإنسان من النفس. النفس التي تأمر صاحبها بالسوء وتدعوه إلى السوء، وتحتاج النفس إلى تربية، ومن هذه التربية أن يتغلب الإنسان على مألوفها وعاداتها. فكان في الصيام هذا المعنى. الناس طول العام على عادات، فطار غدا عشاء، وعلى مألوفات معينة. فتأتي التربية من رب العالمين سبحانه وتعالى ليعودك أن تتغلب على نفسك، ثم تتلقى لنفسك الدرس أنك تغلبت على نفسك في ترك المباح، فكيف لا تتغلب على نفسك في ترك الحرام؟ كيف لا تتغلب على نفسك في ترك الحرام من أكل الربا والرشوة والظلم والبغي، ومن الوقوع في الحسد والكبر ونحو ذلك؟ فهذه كلها مهلكات للعبد والله، هذه المهلكات التي تهلك العبد حتى توقعه في جهنم والعياذ بالله. فهذا هو الدرس الذي يتعلمه المسلم، أنه يربي نفسه بأن يتغلب عليها. وليس هناك مكر، ليس هناك خديعة، لأن المكر والخديعة في النار. ومن بمن تمكر؟ هل تمكر بالله؟ هل تخادع الله؟ الصيام يعلمك أنك تتعامل مع الله بالصدق، وهذه النفس تتغلب عليها فلا تحتال على أمر الله. ممكن واحد الصائم يحتال، يبعد عن الناس ويأكل ويشرب، لكن الصيام يعلمه الأدب، يعلمه يتغلب على نفسه. حتى قال العلماء: لا يجوز الإنسان أن يتعمد السفر لكي يحتال على الفطر، على الصيام بالفطر. إن كان السفر الأمر طارئ، أمر طبيعي من حياته، هذا لا بأس، أباح الله له الفطر. لكنه يتعمد أن يسافر من أجل الفطر، فإن الاحتيال على الله عز وجل حرام، لا يجوز. والله يقول: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذه تربية الصيام، يعلم ربنا سبحانه وتعالى المسلم كيف يتغلب على نفسه، بحيث أنه لا تغلبه نفسه في الأمور المهمة عندما يطالب بها
بل يقوم لله عز وجل، وفيما ذكرناه كفاية. ونسأل الله عز وجل التوفيق والعناية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا. وخذوا كما قست عادا وثمود وصلت عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.